أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الغسل الارتماسي، والكلام كان في خصوص أن الارتماس لا بد أن يكون دفعة واحدة أو لا يعتبر ذلك. ذكرنا بأن الارتماس والانغماس هما من المبينات اللغوية والعرفية، ليس فيها أي تعقيد. من يرجع إلى العرف وطرح عليه كلمة الارتماس وطرح كلمة الانغماس الواردتين في الروايات، العرف يفهم أن هناك استيلاء الماء على البدن يسمى ارتماسة، انغماسه في الماء بحيث يستوعب جميع الماء جميع بدنه يسمى انغماسا، هذا هو الذي يستفيده. كذلك اللغة أيضا ذلك. حينئذ اعتبار الوحدة في المقام أو الوحدة العرفية لأجل ورود هذه في النص، ففي النص المتقدم الذي ذكرناه فيه لفظ ارتماسة واحدة، وفي النص الثاني انغماسة واحدة. استفادوا من لفظ الانغماسة الواحدة والارتماسة الواحدة أن يكون هناك وحدة عرفية، أي بين هذا دخول البدن إلى الماء أن يكون هناك وحدة عرفية، لا أن يكون هناك ارتماس عضو ثم بعد ذلك بعد مدة ارتماس عضو آخر ثم بعد ذلك عضو ثالث ثم عضو رابع لأن يستوعب جميع البدن، هذا يخرج عن مورد النص. فلا بد أن يكون هناك وحدة عرفية في استيلاء البدن ماء على البدن، هذا ما تقدم. وذكرنا أن إطلاق هذه الروايات وعموماتها تشمل الأقسام الأربعة التي ذكرناها، أنه تارة يكون الغسل والارتماس آني دفعة واحدة، هو يقع في الماء يستولى الماء وهو يقصد الغسل ذاك في آن استيلاء الماء عليه، وتارة يفترق الغسل عن الاستيلاء، وتارة أخرى الأقسام الأربعة التي ذكرناها سابقا. رأي السيد الوالد والمعروف بين المتأخرين أن هذه الأقسام الأربعة التي ذكرناها داخلة في عمومات هذه النصوص وإطلاقاتها تشمل ذلك، إلا أنه هناك ورد عن المحقق البحراني والمحقق الثاني أيضا صاحب كاشف اللثام ومال إليه الشيخ في كشف الغطاء من أنه آني الحصول غير متحقق، أن يتحقق الغسل والاستيلاء مرة واحدة غير متحقق. وأنكر المحقق الثاني أشد الإنكار على هذا القسم بأن هذا القسم غير داخل، أن يحصل في آن واحد الغسل والاستيلاء مرة واحدة لا يصدق عليه غسل الارتماس هذا، حينئذ لأن ليست فيه وحدة عرفية. هذه الوحدة العرفية أو الدفعة هذه لا تشمله. قلنا بأن النص الوارد في الغسل الارتماسي إنما ورد فيه ارتماسة واحدة انغماسة واحدة، هذه الارتماسة والانغماسة الواحدة مقابل تلك التي كانت متعددة، أي جعل الغسل الارتماسي مقابل الغسل الترتيبي الذي كانت فيها أغسال ثلاثة متعددة. هذه الأغسال الثلاثة المتعددة المعتبرة في الغسل الترتيبي هذه غير موجودة في الغسل الارتماسي، فالمراد من الارتماسة الواحدة والانغماسة الواحدة مقابل ذلك التعدد الذي كان في الغسل الترتيبي بقرينة المقابلة، هذا ترتيب غسل ترتيب وهذا غسل ارتماس بقرينة المقابلة أن في هذا انغماسة واحدة وليست فيها انغماسات ثلاث، وارتماسة واحدة وليست فيها ارتماسات ثلاث، لا تعدد في الغسل الارتماسي، لا ما يرادف الدفعة حتى نقول بأنه هذه الدفعة لا تشمل هذه الارتماسة الواحدة أو شيء لا تشمل دفعة الواحدة، لا يراد من هذه العبارة، لا يراد في هذه العبارة ارتماسة واحدة انغماسة واحدة، يراد في الدفعة الواحدة ما يراد بذلك، وإنما بقرينة المقابلة مع الغسل الترتيبي أن هناك كان ترتيبا ثلاث غسلات، هذه الثلاث غسلات ملغية في الغسل الارتماسي، هذا هو المراد منه بقرينة المقابلة. بناء على هذا ما إنكار المحقق الثاني وغيره للقسم الأول إن كان إنكاره لعدم إمكان تصوره في مرحلة الثمود فهو غير صحيح، إذ إنه يمكن تصويره ولا إشكال فيه، أن يغسل ويستولي الماء يقصد الغسل حين استيلاء الماء على بدنه مرة واحدة في آن واحد، هذا ممكن تصويره وليس من المستحيلات حتى لا يمكن تصويره ثبوتا. وإن كان مراده أنه هناك في مرحلة الإثبات لا دليل عليه بأنه هناك يشمل الدفعة الواحدة في آن واحد يقصد الغسل ويقصد الارتماس تحقق في آن واحد في مرحلة الإثبات لا يمكن، قد ذكرنا بأن الدليل يشمل ذلك، إطلاقات تلك الروايات ارتماسة واحدة انغماسة واحدة، رجل وقف تحت المطر فاستولى الماء على بدنه أيجزيه ذلك الغسل؟ قال نعم، حينئذ يشمل هذه وإطلاقات الأدلة التي تقدم بيانها كل ذلك يشمل هذه الأقسام الأربعة، فلا مانع من تصوير ذلك، هذا ما ذكرناه البارحة. فحينئذ نأتي أن هناك غسل تدريجي، الغسل التدريجي يتحقق في الارتماس على نحوين، تارة يحصل بأن يكون يدخل جزءا من بدنه كرجله اليمنى فيجعله ويغمسه في الماء ثم يخرج هذا الرجل ويجعل رجله اليسرى في الماء ويغمسها ثم يخرجها ثم يجعل يده اليمنى في الماء ثم يخرجها ثم يدخل يده اليسرى في الماء، هذا هو معنى التدريج، أي تدريج في ارتماس الأعضاء، يدخل عضوا ويرمسه في الماء ثم يخرجه ثم يرمس العضو الآخر ثم الثالث ثم الرابع إلى أن هذا الماء يستولى على بدنه، هذا هو تدريج في الالتماس. هذا القسم لا إشكال في عدم شموله، الروايات التي تقدمت ارتماسة واحدة انغماسة واحدة لا تشمل مثل هذا، أن هناك تدريج بهذا النحو بحيث يغمس عضوا ثم يخرجه ثم يرمس العضو الثاني ثم يخرجه إلى أن يصدق عليه أنه غمس جميع بدنه في الماء، هذا لا يشمله الحديث حينئذ، إذ ورد فيه ارتماسة واحدة انغماسة واحدة فمثل هذا لا يشمل. القسم الثاني ما إذا كان حوض مثلا فيه درجات يدخل في الدرجة الأولى ويقف هنيئة ثم يدخل في الدرجة الثانية ويقف هنيئة ثم يدخل في الدرجة الثالثة إلى أن يصل إلى وسط الحوض ويستولي جميع الماء البدن بدنه كله، هذا تدريج أيضا ولكنما بهذه الكيفية ليست بالكيفية الأولى، يدخل جزءا جزءا من البدن يدخل في الماء ويستولي الماء على بدنه جزءا جزءا إلى أن يستولي الماء على بدنه. في هذه الصورة عبارة السيد الماتن أنه وحدة عرفية لا يشمل مثل هذا، إذ إن هذا تدريج في الارتماس، أنه يدخل في الدرجة الأولى ويدخل في الدرجة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى وسط الحوض فيستولي الماء جميع البدن عبارته الوحدة العرفية التي أخذها في عبارة في متنه لا يشمل هذا، لكن الصحيح أن غسل الارتماس يشمل ذلك، لا سيما إذا كان قاصدا للغسل في كل ارتماسة في كل درجة، هو يدخل في الدرجة الأولى وارتمس جزءا من بدنه في الماء وقصد الغسل بذلك، ثم تنزل إلى الدرجة الثانية وكان قاصدا للغسل في هذه، والدرجة الثالثة وهكذا إلى أن وسط الحوض فيستولي الماء جميع، فهو في حين تدرجه على الدرجات إنما يقصد الغسل حينئذ، ما المانع في أنه تلك الأدلة يشمل ذلك وتسمى وحدة عرفية. هذه الوحدة العرفية صادقة عند العرف على هذا وأمثال هذا القسم، فمثلا لما يأتي ويقول قراءة سورة الحمد كل شيء فيه تدريج في الوجود، إذا استمر في العمل يسمى له وحدة عرفية، فمن قرأ الحمد قالوا أنه وحدة عرفية، قراءة الحمد عمل واحد، صوم يوم الجمعة عمل واحد، وقوف بعرفات عمل واحد متدرج في الوجود، كل فعل متدرج في الوجود من ابتداء إلى نهاية إذا طرحناه على العرف يقول أنه عمل واحد، فقراءة الحمد عمل واحد، قراءة صوم يوم الجمعة قراءة عمل واحد، وقوف عرفات عمل واحد وأمثال ذلك، فالعمل الواحد يسلق على هذا القسم والأقسام المتقدمة التي ذكرناها ولا إشكال فيه. فالصحيح أنه هذا الأدلة التي ذكرناها إطلاقها وعمومها يشملان جميع الأقسام الأربعة المتقدمة، يخرج قسم واحد وهو ما إذا كان هناك تدريج في الارتماس بأن يرمس عضوا ثم يخرجه، ثم يرمس عضو آخر ثم يخرجه، ثم يرمس العضو الثالث ثم يخرجه، وهكذا، هذه وحدة عرفية لا تصدق عليه، وإنما كان رمس عضو وعضو، هذه لا تصدق عليه الوحدة العرفية فلا تشمله تلك الأدلة. وبقية الصور لا إشكال فيه، تصوير هذه الصور الأربعة ممكن ثبوتا ويمكن إقامة الدليل عليه إثباتا، والعبارة التي وردت والكلمة التي وردت في النصوص ارتماسة غماسة واحدة هي المراد منها هذا الذي ذكرنا، أن كل عمل تدريجي له ابتداء وانتهاء إذا استمر على هذا العمل يسمى عملا واحدا عند العرف، قراءة الحمد عمل واحد، صوم يوم الجمعة عمل واحد، وقوف بعرفات من الزوال إلى غروب الشمس عمل واحد وأمثال ذلك، ولا ضير في ذلك وصحيح ولا إشكال فيه. ومن ذلك يظهر حكم الفروع التالية: الفرع الأول أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الارتماسي لما ما ورد من أنه هناك وحدة عرفية بينها، فلا بد أن يكون توالٍ، ليس أنه يختي مثل غسل ترتيبي يغسل رأسه ورقبته أول الصبح ثم يغسل الطرف الأيمن في الظهر ثم يغسل الطرف الأيسر عند الغروب، ليس الأمر كذلك، يعتبر التوالي في الغسل الارتماسي لما ورد في النصوص انغماسة واحدة أو ارتماسة واحدة الذي استفادوا منها الوحدة العرفية، هذا لا إشكال فيه. الثاني الفرع الثاني أن الارتماس كما يتحقق بالنسبة إلى جميع البدن كذلك يمكن التبعيض في البدن، فيغمس جزء من بدنه ويكتفي به في الغسل الارتماسي ويغسل الجزء الباقي على نحو الترتيب، فمثلا يغسل رأسه ورقبته بهذا على نحو الترتيب، ولكن يغسل الجانب الأيمن على نحو الارتماسي، أو يغسل جانب الأيسر على نحو الارتماسي، ولا إشكال في صحة ذلك للعمومات والإطلاقات، أن المناط كله إيصال الماء إلى البدن. إيصال الماء تارة يكون على نحو الترتيب، وأخرى يكون على نحو الارتماس، فيجوز التبعيض في الكيفية في الغسل بأن يبعض بعض أجزاء بدنه على نحو الترتيب وبعضه الآخر على نحو الارتماس، ولا إشكال فيه. الفرع الثالث أنه الغسل هو بنفسه عمل عبادي لا بد أن يكون مع النية، هذا لا إشكال فيه، ولا بد أن يكون مع قصد القربة، هذا واضح لا إشكال فيه. أما كيفية الغسل من الترتيب والارتماس، هل يحتاج إلى القصد أو لا يحتاج إلى ذلك؟ فلو غفل عن كونه أنه قاصد للغسل للارتماس، هو رأى نفسه تحت الماء قصد الغسل حينئذ صح غسله، وإن لم يقصد كونه ارتماسيا. كذلك لو غسل رأسه ورقبته وقاصد للغسل، لكن غسل رأسه ورقبته لا من أجل أنه مقدمة هذا من جزء من البدن يبتدأ به، غسل رأسه ورقبته وغسل جانب الأيمن وغسل الجانب الأيسر من دون قصد الترتيب صح غسله، ما دام الماء وصل إلى جميع بدنه وقصد الغسل كفى ذلك، لا حاجة إلى قصد الكيفية حينئذ. فلو وقعت الكيفية قهرا صح غسله منه، وإن لم يقصد هذه الكيفية. هذا هو الفرع الثالث. الفرع الرابع أنه لا فرق بين أن يكون الارتماس باختياره بالتفات منه وعمد واختيار منه، أو بغير اختيار منه. فلو ألقي في ماء واستولى الماء على بدنه وقصد الغسل في ذلك الآن صح غسله، من دون حاجة أن يكون الارتماس باختيار منه وإرادة منه. هذه هي الفروع التي يمكن استفادتها من تلك. هناك فروع آخر سيظهر في عبارة المصنف. هذا ما يتعلق بالارتماس والدفعة والارتماسة الواحدة والغمسة الواحدة. فالحاصل من جميع ما ذكرناه أن الأقسام الأربعة والصور التي ذكرناها هي الأربعة المتقدمة كلها صحيحة ولا إشكال فيها، أن يحصل الغسل والارتماس في آن واحد، أن يختلف آن الغسل عن آن الارتماس كما تقدم بيانه على نحو التفصيل، ولا إشكال في ذلك.